أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في تأسيس الأصل عند الشك في الحجية، وقلنا بأنه قد يتمسك بالاستصحاب، وناقش المصنف في ذلك، ثم أمر بالتأمل أو التفهم في آخر البحث. قد يقال بأنه لا مانع من جريان الاستصحاب حتى لو فرض أن موضوع الأثار هو الشك، فلا نسلم ما ذكره الشيخ الأعظم بأنه إذا كان الموضوع هو الشك فلا يجري الاستصحاب، وذلك بالالتفات إلى هذا المطلب. وحاصله أنه المكلف تارة يعلم بأن الشارع لم يعبده بالظن، وتارة يشك في أن الشارع عبده بالظن. فمن الواضح أنه في كلتا الحالتين يتنقح الأثر، وهو عدم جواز العمل بالظن وعدم الحجية. فعدم الحجية وعدم جواز العمل حكم يترتب في موردين: في مورد العلم بعدم ورود التعبد من قبل الشارع، وفي مورد الشك. وحينئذ إذا كان العلم بوجوده يثبت الأثار، فلا مانع من جريان الاستصحاب حينئذ، لأنه ببركة الاستصحاب سيتنقح موضوع الأثر أيضا. فنحن نسلم أن الشك يوجب تحقق الأثر، ولكن الشك ليس هو موضوع منحصر في تحقق شنو؟ في تحقق الأثر. لو كان موضوعا منحصرا لصح أن يقال لا معنى للتمسك بالاستصحاب، لأن الاستصحاب لا يثبت موضوعا لأثر شرعي. وأما لو كان الاستصحاب ينقح موضوعا آخر للأثر الشرعي، فلا مانع من جريان الاستصحاب. فيقول المكلف أو الفقيه بأننا نشك هل الشارع جعل الحجية للشهرة الفتوائية أو لم يجعل الحجية؟ ببركة استصحاب عدم الحجية أعلمت تعبدا أن الشارع ما جعل الحجية، أعلمت تعبدا أن الشارع لم يجعل الحجية. فإذا علمت بذلك فأثر ذلك هو عدم جواز العمل وعدم ترتيب الأثار على ماذا؟ على الشهرة الفتوائية. ويكون العمل بالظن على أنه من الشارع من قسم التشريع. وكذلك أيضا في مسألة قاعدة الاشتغال، تارة المكلف يشك هل أنه صلى الظهر أو لم يصل الظهر، شك هل أنه فرغت الذمة أو لم تفرغ الذمة. هنا لا إشكال أن العقل يحكم بقاعدة الاشتغال. وتارة نفترض أن المكلف علم بأنه لم يصل الظهر، علم بأنه لم تفرغ الذمة، أيضا العلم ينقح موضوع قاعدة الاشتغال. فلو كان العلم لا ينقح الموضوع صحيح لا أثر له، ولكن المفروض أنه به يتنقح موضوع الأثار. فإذا كان به يتنقح موضوع الأثار فلا يلزم اللغوية. فما أفاده الشيخ الأعظم يكون محل تأمل ونظر. ولكن لتعميق البحث نقول ما هو الغرض بعد فرض أن المكلف شاك؟ ما هو الغرض من جريان الاستصحاب؟ إذ المفروض أن المكلف شاك. إن كان الغرض من جريان الاستصحاب إثبات الحق وهو حكم وهو عدم جواز التعبد، عدم جواز العمل، فالمفروض أن المكلف الآن يعلم بأنه لا يجوز العمل، فما هو الغرض من جريان الاستصحاب؟ نحن نسلم أنه لو علم المكلف بعدم ورود التعبد فلا حجية، ولكن المفروض بمجرد حصول الشك تنقح حكم، فعلم المكلف بالحكم، فما هو الغرض من جريان الاستصحاب؟ اعيدك مرة ثانية الشيخ العظم، أي الشيخ يسألكم ما هو الغرض من جريان الاستصحاب؟ بل نقول المكلف يعلم بالحكم فلا شك، فلا معنى لجريان الاستصحاب. إذن نحن ملتفتين، يقول الشيخ العظام، بأنه لو علم المكلف بعدم ورود التعبد فلا يجوز له العمل، صحيح، وأن الموضوع عام من العلم والشك، ولكن المفروض أنه قد تحقق أحد الموضوعين، ومتى ما تحقق أحد الموضوعين ثبت شنو؟ ثبت الحكم. إذا ثبت الحكم فما هو الغرض المترقب من جريان الاستصحاب؟ فلا فائدة فيه، فلا ينفع هذا الكلام الذي ذكرتموه. إن قلت، شوف المطالب، قلت بأن هناك غرض يترتب على جريان الاستصحاب وهو غرض زائد لم يثبت قبل جريان الاستصحاب، بيان ذلك وهو ما أفاده سيد المنتقى والسيد الصادر وجماعة من العلماء هو بأنه تارة المكلف يعلم أن الشارع لم يعبده فيثبت حرمة التعبد بالظن، حرمة التعبد بالشهرة الفتوائية، حرمة التعبد بالقياس، وتارة المكلف يشك هل أن خبر الموثوق، هل أن خبر العامي جعل الشارع له الحجية فيجوز العمل به أو لا. نقول وإن كان كلاهما يشتركان في جامع الأثر وهو عدم جواز التعبد، ولكن درجة وقبح عدم جواز التعبد متفاوتة، فإن من يعلم بأن الشارع لم يعبده ومع ذلك يأتي به تعبدا درجة استحقاق العقوبة ودرجة القبح أكثر بكثير ممن شك فتعبده، فهل ترون أن درجة القبح واحدة ودرجة الاستحقاق واحدة؟ من علم بأن القياس والاستحسان لا يجوز به التعبد ومع ذلك تعبده، وبين من شك أن خبر العامي، خبر الموثوق، هل الشهرة الفتوائية جعل الشارع لها الحجية أو لا فيثبت عدم جواز العمل، فهل درجة القبح في الأول مثل الثاني أو غير؟ بلا إشكال ولا شبهة أن هناك درجة متفاوتة في استحقاق العقوبة في مسألة القبح، وكذا أيضا في أحكام العاقل، تارة المكلف لا يعلم بالحكم، ركزوا، لا يعلم بالحكم، فحينئذ نقول يقبح العقاب بلا بيان، والعقل يقول في هذا المورد يقبح العقاب لأن المكلف شاك، وتارة المكلف يعلم بعدم البيان، وهنا أيضا العقل يقبح شون قبح العقاب بلا بيان، لكن هل ترى أن حكم العقل في مسألة القبح بدرجة واحدة باختلاف الموضوع أنه يختلف؟ هناك اختلاف، قبح العقاب مع عدم البيان غير قبح العقاب مع العلم، شنو؟ العلم بعدم البيان، إذا علم المكلف بعدم البيان ومع ذلك عاقبه المولى قطعا هذا درجته شنو؟ أشد. نأتي أيضا لقاعدة الاشتغال، كلها نفس الشيء، يقول تارة المكلف يشك هل امتثل أو ما امتثل؟ العقل يقول يجب عليك امتثال الاشتغال. تارة يعلم المكلف بأنه ما امتثل، هنا درجة حكم العقل بالاشتغال، وأن المكلف لو خالف يستحق العقوبة، ذي درجة شنو؟ أشد. إذن حينئذ إذا كانت الدرجات متفاوتة فيحصل هناك أثر من جريان الاستصحاب وهو ثبوت الدرجة الأعلى. فيقول المكلف: إذا شككت أن الشارع هل عبدني بالظن أو لم يعبدني، وإن كان مجرد شكي كافي في عدم جواز العمل، ولكن لو استصحبت عدم تعبد الشارع علمت بأن الشارع ما عبدني، علمت أن الشارع ما جعل الحجية. إذا علمت أن الشارع ما جعل الحجية فالأثر الثابت حينئذ وهو التعبد بدرجة شنو؟ حرمته بدرجة أشهد. الحرمة التعبد الثابتة مع فرض العلم بعدم ورود التعبد الحاصل ببركة الاستصحاب درجته أشد من مجرد شنو؟ من مجرد الشك. كذلك أيضا في مسألة قبح العقاب إلى بيان قاعدة الاشتغال، أنا أشك فيقبح العقاب. المكلف يريد أن يثبت المعذرية أكثر، ماذا يقول؟ أنا أستصحب عدم ورود أستصحب عدم البيان، عدم ورود البيان من قبل الشارع. إذا استصحبت عدم البيان فعلمت بعدم البيان، إذا علمت بعدم البيان فقبح العقاب بدرجة أشد، فالمعذرية آكد. وبعبارة جامعة أن الاستصحاب يفيد في شنو؟ تأكد المنجزية أو المعذرية. في الاشتغال تأكد المنجزية، في عدم جواز التعبد تأكد المنجزية، في قبح العقاب بلا بيان هالمورد تأكد المعذرية. وتأكد المعذرية بدرجة وأثر يمكن أن يكون حينئذ مجرى للاستصحاب. وهذا ما اتكأ عليه بعض الأعلام. وحينئذ قلبوا المسألة شيخنا، قلبوها، قالوا: إذا كان هناك أثر مترقب ومنتظر ببركته يثبت بالاستصحاب نجري الاستصحاب، إذا جرى الاستصحاب كان الاستصحاب حاكم على قاعدة الاشتغال. صحيح، الاستصحاب حاكم على البراءة، الاستصحاب رافع لموضوع الشك في جواز التعبد. ببركة الاستصحاب علمت بعدم التعبد فثبت أثر آخر. فقالوا الجاري في المقام هو شنو؟ هو الاستصحاب ببركة الحكومة. وهذا سؤال لكم تفكرون فيه: هل مجرد تأكد المنجزية أو تأكد المعذرية كافي في تصحيح الاستصحاب مع أن المنجزية حصلت والمعذرية شنو؟ ما حصلت. يقول الشيخ العظم يرجع، الشيخ العظم ما يتنازل، الشيخ العظم يقول أنا أرجع، في النتيجة هو شك لا مش شك. إذا شك علم بعدم جواز التعبد، التعبد حرام، تقول لا أنا أجري الاستصحاب لكي أثبت آكل منجزية. وش فائدة الآكل؟ هل آكل ما هي فائدتها؟ تنجز التكليف على المكلف، تنجز الحكم على المكلف. الآكدية في المنجزية ما هي أثرها؟ هل هناك أثر عقلي الآكدية؟ إذا المنجزية حصلت والمعذرية حصلت فما هي الآكد؟ بل نشكل أكثر وإن كانها ما نقول ما يجري الاستصحاب أصلاً، ما في شك، مو الاستصحاب فرع الشك. متى ما حصل الموضوع حصل الحكم، والمفروض أنه المكلف كان شاكاً، متى ما ثبت الشك ثبت الحق. إذا ثبت الحق هب أن الاستصحاب له أثر. خب مو الاستصحاب يحتاج لموضوع هو الشك، ماكو شك، متفتين؟ هب أن الاستصحاب له أثر. سألمنا أنه ببركة جريان الاستصحاب، يعني لو جرى الاستصحاب لثبتت درجة من المنجزية أو درجة من المعذرية. خب نعم صحيح كلامكم، وقلنا بأن التأكد كافي. إذن الاستصحاب موضوعه الشك في البقاء، والمفروض أن المكلف ليس عنده شك، لأنه متى ما تنقه أحد الموضوعين ثبت الحكم. فتستصحب شو؟ تستصحب أصلا في شك،
لأن متى ما شكت في ورود التعبد ثبت أنه لا يجوز العمل. إذا ثبت ما يجوز العمل تستصحب شنو؟ إذا الاستصحاب في الموضوع لغرض إثبات الحكم والحكم ثابت. ولهذا ذهب جمعون كالميرزا النائيني تبعا للشيخ أن كل هذه المحاولات لا تنفع، فلا يصح إجراء الاستصحاب، إما لأن تأكد المنجزية أو تأكد المعذرية لا تكفي تصحيح الاستصحاب، أو أنه لا يوجد عندنا شك في البقاء لأن الاستصحاب في الموضوع بلحاظ الحكم والحكم ثابت. إذا الحكم ثابت حينئذ لا معنى لجريان الاستصحاب في رتبة ما الموضوع. هذا تمام الكلام في التقريب الأول وما له وما فيه وما عليه، ولعله لأجل أو لبعض أو ليس لأجل ولا لبعض أمر الشيخ الأعظم بالتأمل. هذا تمام الكلام في التقريب الأول. التقريب الثاني، تعبتوا؟ التقريب الثاني هو ما نسب إلى المحقق الكاظمي السيد محسن الأعرجي، حيث نسب إليه وقد نقل في الأوثق عبارته في صفحة 291 في أوثق الوسائل صفحة 291، نقل عبارته هنا صاحب شرح الوافيات. وحاصل ما أفاده بأن المورد من موارد الشك في التكليف، والجاري عند الشك في التكليف أصل الإباحة. وبيان كلامه بأننا في هذه المسألة نبحث عن حكم تكليفي، هل يجوز التعبد بالظن عند الشك في ورود التعبد أو لا؟ فالبحث عن حكم تكليفي وهو جواز التعبد وعدم جواز التعبد، والجاري في مورد الشك في التكليف أي أصل الإباحة. وأصل الإباحة هنا إما أن يكون أصل عقلي يا شيخ جعفر، وإما أن يكون دليل لفظي شرعي، وإما أن يكون أصل عملي شرعي. فهنا احتمالات كم؟ ثلاثة. يعني يمكن تقريب المطلب بتقريبات ثلاثة. أما إما أن نتمسك بأصل الإباحة العقلي في قبال أصالة الحظر عندهم الذي نعبر عنه الآن في زمان متأخر البراءة العقلية، قبح العقاب بلا بيان. فنقول المكلف يشك هل أنه يجوز التعبد أو لا يجوز التعبد، فعند الشك ومع فرض عدم وجود بيان من قبل الشارع العقل يدرك أنه يقبح العقاب مع عدم البيان، ومعنى قبح العقاب بلا بيان هو البراء والبراءة، فيجوز للمكلف التعبد بالظن عند الشك. هذا براء عقلي. وإما أن يقرب بالإباحة الشرعية، والإباحة الشرعية إما أن تفسر بأصل لفظي، مو أصل عملي، أصل لفظي، وهو ما تمسك بقوله تعالى أحل الله لكم ما في الأرض جميعا، حيث تمسك بهذه الآية لإثبات أن الأصل في الأشياء هي الحل، وليس هنا محل تقريب الاستدلال، محله في بحث الإباحة. فبناء على أنه يصح التمسك بهذه الآية أو غيرها من الروايات أو الآيات لإثبات أصالة الإباحة بالدليل اللفظي، نقول حيث أن الأصل في الأشياء الإباحة ببركة الدليل اللفظي الاجتهادي، فعند الشك نتمسك بأصالة الإباحة. وإما أن تكون أصالة الإباحة إباحة شنو؟ شرعية، يعني أصل عملي، كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه. والفرق بين الإباحة بالدليل الاجتهادي والإباحة بالأصل العملي أن الإباحة بالدليل الاجتهادي لم يؤخذ في موضوع الشك، أحل الله لكم ما في الأرض جميعا، ما قال أحله عند الشك حتى يصير أصل عملي. فهنا في لسان الدليل لم يأخذ الشك في موضوع ماذا؟ في موضوع الدليل، فيكون دليلا اجتهاديا. أما أصالة الحل المستفادة من أحل ماذا؟ من كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام، هذه أصل إباحة شنو؟ عملي، أصل عملي شرعي. فعلى كل حال الجاري هو أصالة الإباحة، وبحسب ظاهر عبارته في المنقولة أنه يريد المعنى الأول، أي أصالة الإباحة العقلية في قبال أصالة الحاضرة. واضح؟ هذا هو الأصل. أساس الأصل في المسألة، الأصل هنا جعل أصل الأصل، أصل الأصل حكم العقل، حكم العقل يقول شنو؟ الإباحة. هذا تمام الكلام في تصوير كلامي، ماذا؟ كلام المنقول عن المحقق الكاظمي. وليس المهم الآن تحقيق النسبة، هب أنه ما ذكر هذا تقرير الآن، هل التقرير صحيح أو غير صحيح؟ صدر من لأن فيه كلام في العبارة وفي تبحث، ما نحتاج ندخل فيها. المهم صدر أو ما صدر منه، هب أن قائل يقول الأصل هو الإباحة، ماذا تجيبونه؟ أجاب الشيخ الأعظم عن ذلك بجوابين، ركزوا. الجواب الأول أن الإباحة لا معنى لها في محل البحث أصلا، غير معقولة أصلا الإباحة في محل البحث حتى نبحث أن الثابت هو الإباحة أو عدم الإباحة، لأنه ما هو المراد من الإباحة؟ المراد من الإباحة كما هو واضح أن المكلف إن شاء فعل وإن شاء ترك. شرب الماء مباح، إما أنه يشرب أو لا يشرب، فهو مخير بين الفعل والترك لا إلى بدل. ما يشرب خلاص ما يشرب، مو ما يشرب ويشرب عصير، ما يشرب ويروح يصلي ركعتين، لا، معنى الإباحة إن شاء فعل أو ترك، والترك لا إلى بدل. ركزوا لا إلى بدل، الشيخ ركز عليه. وهنا هذا المعنى لا، وهذا المعنى لا محصل له في محل البحث. لماذا؟ لأنه لا يخلو في الواقع، إما أن الظن حجة أو غير حجة، واشتم وارتفاع النقيضين محال، إن كان حجة وجب التعبد به، إن لم يكن حجة حرم التعبد. فيدور الأمر بين وجوب التعبد وحرمة التعبد، مو إن شاء فعل وإن شاء ترك. تفتهم أصلاً؟ مورد البحث مورد أنه إما أن يجب عليه الفعل تعيناً، إما أن يجب عليه العمل تعيناً، أو يجب عليه الترك تعيناً، لا أنه مخير إن شاء فعل وإن شاء ترك كشرب الماء. فهذا المعنى الذي ذكره أو المنسوب إلى البحث، يقول منسوب الشيخ ما يقول، يقول هالكلام بعيد عن محقق العرجل دقيق، المنسوب له غير، لا معقول يتلقى أصلا حتى نبحث عنه. ويحفى كلامه أولا يحتاج إلى تصحيح، فالشيخ يتصدى إلى تصحيح الكلام، يصحح كلامه، يقول لعله مراده ليس الإباحة بالمعنى المصطلح، بل مراده من الإباحة ما يرجع إلى الوجوب التخييري. ركزوا، مراده من الإباحة ما يرجع إلى الوجوب التخييري. فماذا هو يريد أن يقول؟ فهو يريد أن يقول بأنه إن كان الظن حجة فيجوز له أن يعمل به، ويجوز له أن يترك العمل بالظن إلى بدل، مو ليس هناك بدل، إلى بدل وهو العمل بالدليل أو الأصل الذي في قبال الظن. فهنا في الواقعة التي يشك فيها المكلف حصل عنده ظن بشيء، خب قطعا في قبال الظن إما يوجد دليل لفظي أو لا أقل شنه أصل عملي، إذ لا تخلو واقعة من أصل عملي كما يقولون، لا تخلو واقعة لا من حكم واقعي ولا من حكم ظاهري. فهناك حكم ظاهر أصل يجري على كل حال، في أصل عملي أصل براءة، أصل اشتغال، كذا يجري أصل. فمراد هذا القائل من الإباحة أن المكلف إما مخير إما أن يعمل بالظن أو يترك العمل بالظن بحيث يذهب إلى ويعمل بطريق آخر وهو الدليل الموجود في المسألة أو شنو أو الأصل العملي، فيترك العمل بالظن إلى بدل، لا ليس إلى بدل، وهذا هو واقع المطلق، لأن المكلف إذا كان عنده ظن إما يعمل بالظن أو ما يعمل، ما يعملش بعمل، بيعمل بشنو؟ بيعمل بالدليل أو الأصل الذي في قباله، في قباله. وحينئذ مراد هذا القائل أنه لا يجب، ركزوا في كلامه، مش مراده، لا يجب على المكلف أن يعمل فقط بالدليل أو الأصل، أنت كما تقولون أنتم، بل يجوز له إما أن يعمل بالدليل أو يعمل بالظن. ومعنى أنه يجوز له أن يعمل بالدليل أو الأصل أو الظن، أي يجب عليه اختيار أحدهما على نحو الوجوب التخييري. فمرجع كلام مقصوده من الإباحة في قبال من؟ في قبال من قال يتعين العمل بالدليل في المسألة أو شنو؟ أو الأصل الجاري في الواقعة. في قبال ماذا قال؟ لا، يجوز له أن يعمل بالظن، بمعنى أنه مخير بين العمل بالظن وبين العمل بالدليل أو الأصل في المسألة. بتفتي المطلب؟ وهذا المعنى مرجعه إلى شنو؟ إلى الوجوب التخييري، أي يجب على المكلف إما أن يعمل بالظن أو يعمل بالأصل العمل الجاري في المسألة أو الدليل الذي في قبال المسألة. فعبر بذلك بالإباحة، فإن كان مراده ذلك في قبال من؟ في قبال من قال لا يجوز العمل بالظن ويتعين العمل بالأصل في المسألة، يتعين العمل بالدليل الجاري في المسألة، في قبال قال المكلف مخير. فإن كان مراده ذلك فيرتفع إشكال شنو؟ عدم معقولية تصور الإباحة في محل البحث. فهذا إشكال تعبير إيش عبر بالإباحة؟ الإباحة بالمعنى المصطلح غير معقولة إلا أن تقصد الوجوب التخييري، والتعبير بالإباحة وإرادة الوجوب التخييري لا يخلو من شنو؟ لا يخلو من مسامحتين. ولهذا قال شنو العبارة؟ ومنها أن الأصل هي إباحة العمل بالظن، يعني حكم العقل بالإباحة، لأنها الأصل في الأشياء كما سيأتي في بحث البراءة، الأصل في الأشياء عقلا الإباحة، في قبال من قال الأصل هو الحاضر. بس أنا لتعميق الكلام بتوسعته قلت أما إباحة عقلية، أما إباحة شرعية لفظية، أما إباحة شرعية على نحو الأصل العملي. حكاه بعض عن السيد المحقق، السيد محسن العرجي، بل السيد المحقق الكاظمي، عبرنا محقق شيخ العظام، شيخ العظام ما عبر عن كل واحد محقق، مثل ما قلت لكم سابقا الشيخ اللي عبر دقيق في تعبيراته، كاشف الغطاء اسطوانة، ذكر بعض الأساطين، بعضهم يعبر عنه المحقق، بعضهم يعبر عنه فاضل، بعضهم يعبر عن بعض المعاصرين، بعض يقول بعضون، يقول بعضون ذهب بعضون، بعض ما يذكر اسمه بعد، واضح هاي التعبيرات خوب مو يعني كل شيء موزون. وفيه على تقدير صحة النسبة، زي الشيخ عظم بعمان الآن هو طيب الشيخ طيب هاي مو طبيعة ترى طبيعة ينقل عبارات، كان ينقل لكم عبارة الظهر الكتاب ما كان موجود عنده ولا يستحضر العبارة، لأن الشيخ حافظ العبارات عادة كل ما يحضره في ذهنه، الظاهر الشيخ ما حاضر العبارة في ده أو ما قارنها، وإلا لنقل لكم عبارة صحة لأن هي صحة كاملة موجودة العبارة، ودخلنا في النقد والإبرام فيها كما دخلنا في عبارات من؟ عبارات سابقة لصاحب الحدائق، عبارات شنو لصاحب المحافظة الاسترابادي، وعبارة لصاحب الفصول، ويصير نقد وإبرام فيها، واضح؟ ما نقلها لكم. قال على تقدير صدق النسبة، ما علاقة النسبة صحيحة وصحيحة، هذا المطلب في نفسه شنو؟ صحيح، ولهذا هي مهم، مو دائما تبحث ان النسبة صحيحة او لا، قال لو ما قال، قال لو ما قال بالنتيجة الان، قال لو ما قال لها نجاح، فبالان بحث اخر، لو فرض انها هو قال، لو فرض ان قال يقول، كيف تعرف هذا المطلب؟ واضح. فإفراغ الذهن أنه قال أو يقام دائما له ثمرة، خصوصا في مقام الفتوى والمقام الاستفتاء والمقام تحقيق أن هذا في قائل لكي يضرب إجماع وما في إجماع. قال أولا أن إباحة التعبد بالظن غير معقول أصلا. شنو تبحث عشان تقول أنه الأصل والإباحة غير معقول؟ إذ لا معنى لجواز التعبد وتركه لا إله بدله، يعني أما حجة ما حجة، حجة يجي بالعقل لا يجوز، إن شاء فعل وإن شاء ترك. شنو هذا المكلف؟ إما يعمل بالظن، إذا ما عمل بالظن سوي يعمل بشنو؟ بالأصل العملي، فحينئذ هو سيترك إلى بدل، بموت يشرب الماء، إما يشرب ما يشرب، ما في ترك إلى بدل. شفتي العبارة؟ فالترك لا إلى بدل غير معقول في محل الباح، حتى يقال بأنه ماذا؟ بأنه هذا من مصاريق الإباحة، والإباحة تتقوام بأنه إما يفعل أو يترك، يترك لا إلى بدلين. غاية الأمر، هي أصلح لكلامه، غاية الأمر التخيير، يعني هذا وجوب تخييري، التخيير بين التعبد بالظن والتعبد بالأصل أو الدليل الموجود هناك في مقابله. إذ ذهب جامع شيخنا واحد قليش كل شكال في ذهنه، إذا في دليل شايفه مخير، إذا كان هناك دليل شو يعني مخير بين الظن والدليل؟ والدليل هو ظن، وش قصده يعني؟ ها هذا سيأتي في بحث الانسداد. بعض القائلين بمسألة الانسداد قالوا بجواز العمل بالظن مطلقا حتى لو ثبت في مور القيام دليل خاص على العمل بظن خاص، لو ثبت أنه يجوز العمل بهذه الرواية هذا ظن خاص، مع ذلك قالوا بأن المكلف مخير إما بالعمل بالظن المطلق أو العمل بالدليل الذي هنا في المسألة، لأنه وجود دليل في مسألة لا يرفع الانسداد، لأن المراد من الانسداد عندهم الانسداد في غالب الأحكام، فالانسداد في غالب الأحكام يتناسب مع وجود ظن خاص ودليل خاص في بعض الموارد، فبالرغم من وجود الدليل الخاص لك أن تعمل إما بالظن أو بالدليل الخاص الذي في قبال الظن. كثير من الله قال أو الدليل الموجود هناك في مقابله الذي يتعين الرجوع إليه لولا الظن، لولا الظن لوجب التعبد بشنه بهذا الدليل بهذا الأصل. فغاية الأمر كلامه وجوب التعبد به بشنه به، يعني بالدليل أو الأصل أو بالظن تخيرا، فلا معنى للإباحة التي هي الأصل في الأشياء، لأن هذا المعنى يرجع إلى الوجوب التخييري، وأين هذا من الإباحة الإصطلاحية؟ هذا إشكال أول. إشكال ثاني، أنت تتمسك بأصالة الإباحة العقلية التي مرجعها إلى قبح العقاب بلا بيان. يقول الشيخ الأعظم لا تصل النوبة إلى التمسك بأصل الإباحة في المقام لوجود دليل آخر وارد على دليل أصل الإباحة، بمعنى أنه رافع لموضوعه حقيقة من باب الورود. وقد درسنا في كتب أخرى الفارق بين الورود والحكومة والتخصيص والتخصص، لأن هذا مزل للأقدام، فالتأمل راجع المطلب، ما هو الفرق بين الحكومة والورود والتخصيص والتخصص؟ على كل حال، بيان ذلك بأنه ما هو موضوع البراءة العقلية والإباحة العقلية؟ عدم وجود بيان، صحيح؟ نقول يوجد عندنا بيان رافع للموضوع، إذ المراد من البيان كما بحث في بحث البراءة إما البيان العقلي أي الحجة من العقل أو البيان الشرعي، فمتى ما وجد بيان إما من العقل أو من الشرع ارتفع موضوع البراءة العقلية. ولهذا مثال البيان العقلي، المكلف إذا شك هل أن الكذب قبيح أو ليس بقبيح، فلا يصح أن يقول أنا لا أعلم ولم يردني من الشارع قبح الكذب أو حرمته فيقبح العقاب بلا بيان. نقول لأنه يقال يوجد عندنا بيان عقلي وهو استقلال العقل بقبح الكذب، والعقل يقول يستحق العقوبة، ومع حكم العقل باستحقاق العقوبة لا معنى لأن تقول قبح العقاب بلا بيان، إذ هناك بيان عقلي يجب يحكم باستحقاق العقوبة. وإما أن يكون البيان شرعي، وهي الأدلة الشرعية كما هو واضح، كما لو شك المكلف أن صلاة الجمعة واجبة أو لا فأتى دليل بوجوب صلاة الجمعة. فهنا الشيخ الأعظم يقول يوجد عندنا بيان من العقل وحجة من العقل، وهو ما ذكرناه في الدليل الرابع عندما ذكرنا الأدلة التي ذكرها الشيخ، وهو حكم العقل بقبح التعبد بالظن ما لم يعلم أنه من الموت. ذكرون دليل؟ ذكرنا في الدليل الرابع مفصلا في درس كامل لعله أن العقل يدرك بقبح أن يتعبد ويتدين العبد بشيء لا يعلم بوروده من مولاه، فإذا حكم العقل بقبح ذلك فهناك بيان. إذا كان هناك بيان ارتفع موضوع قبح العقاب حقيقتان، وارتفاع موضوع قبح العقاب حقيقتان يسمى بشنه؟ يسمى بالورود. إذن حكم العقل بالبراءة معلق على عدم ثبوت البيان، وقد ثبت البيان من العقل، والمعلق على شيء عدم عند حصول المعلق عليه، فلا تصل النوبة إلى البراءة العقلية. قال وثانيا أن أصالة الإباحة إنما هي مش موردها فيما لا يستقل العقل بقبحه. شوف الشيخ دقيق ما تمسك بالأدلة الشرعية، ما يحتاج يقول لا وقد ثبت بالأدلة الشرعية أن التشريع محرم بالأدلة الأربعة يعني بالكتاب والسنة، لا ناقشه في نفس المرتبة. أي مرتبة؟ مرتبة العقل. يقول لي العقل في هالمورد ما يحكم بالإباحة، العقل هو نفسه يحكم بشنو؟ يحكم بحسن العقاب مع البيان، لأن هناك بيان لا يحكم بقبح العقاب، فما احتاج أن يتوسل إلى الأدلة شنو؟ لا الشرع، لأنه إذا وجد العقل تصل النوبة إلى شنو؟ إلى الشرع، لأن الشرع إرشاد إلى حكم العقل. فالشيخ الأعظم قال أخذ حكمك العقلي مو صحيح، لا تقول عقل صحيح يحكم لكن هناك مانع وهو الشرع، لا الشيخ المقتضي غير أصل العقل ما يحكم حتى نحتاج إلى شنو؟ إلى بحث الإشارة. متى تصل النوبة إلى الأدلة الشرعية؟ إذا كان العقل شنو؟ استقل بشيء معلق على الشارع نأتي البحث عن الشارع. الشيخ يقول العقل أصلا ما يحكم في هالمورد، لا يستقل أصلا لأنه يستقل بقبح العقاب، لأنه يستقل بعدم قبح العقاب. إن أصالة الإباحة إنما هي فيما لا يستقل العقل بقبحه، وقد عرفت في بحثنا عن الأدلة الأربعة استقلال العقل بقبح التعبد بالظن من دون العلم بوروده من الشارع. هذا كان التصوير. شيخنا حط التصويرات، هذا التصوير الثاني للأصل في قبال الشيخ، التصوير الثالث للأصل في قبال الشيخ أن المورد من موارد الدوران بين المحذورين. وذلك لأنه المكلف يقول أنا شاك أنه عبدنا الشارع بالظن أو لم يعبدنا، فإن عبدنا واقعا فيجب العمل فيثبت الوجوب، إن لم يعبدنا فيحرم العمل، فيكون المورد من دوران الأمر بين وجوب التعبد بالظن أو حرمة التعبد بالظن، وهذا معناه الدوران بين المحذورين. فحينئذ يندرج مورد البحث في كبرى الدوران بين الوجوب والتحريم. فعلى المسالك، فإن بنينا كما بنى المشهور ومنهم الشيخ على أن الثابت في هذه المورد هو التخير، فينبغي أن تقول أن المكلف مخير إما أن يعمل بالظن أو لا يعمل بالظن. وكأن هذه صياغة أخرى لأي محقق؟ لكلام المحقق من؟ محقق الأعرجي. فبالأخر قلنا بالوجوب بالتخير، إما أن يعمل بالظن أو يترك العمل بالظن إلى شنو؟ إلى الطريق الآخر، فهو مخير إما أن يختار طرف الوجوب أو يختار طرف التحريم. أو نقول في تلك المسألة أنه إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة فيرجح جانب التحريم، لأن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. فلو أخذت بالوجوب ففي أخذي بالوجوب جلب للمنفعة والمصلحة، أما لو أخذت جانب الحرمة ووقعت في الحرمة فإن مقتضى ذلك شنو؟ الوقوع في المفسدة. ففي أخذ الحرمة وقوع في المفسدة، وفي تركها دفعان للمفسدة. فيدور الأمر إما أن أختار الوجوب فأحصل على مصلحة، أو أختار الحرمة فأدفع المفسدة. وإذا دار الأمر بين جلب المصلحة أو دفع المفسدة عند العقلاء، ماذا يقول العقلاء؟ يقول دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. مثل لو واحد لو عزمه بعزيمة، خذ راحتك يا شيخنا، شيخنا ننزل الدرس في الـ في الـ في التليجرام إذا في أشياء. أحسن. بلي. فمثلا لو شخص عزم لعزيمة قال أنا ما أدفع العزيمة، إما أن أحصل على مصلحة كأن يؤتى لي بالسمك الشهي فينسد عندي رمق السمك الذي أفكر فيه منذ سنوات، واضح؟ فأحصل على مصلحة، أو يعطى هدية يوزع هناك شنو؟ يوزع هناك مبالغ من الأموال، أو أحصل على مفسدة قد أهان إذا ذهب قد أهان أحتمل الإهانة. ماذا يحكم العقلاء في مثل الموارد؟ إيش يسوي؟ يروح لو يترك. فهنا في مثل هذا المورد لا يقدم مصلحته على مفسدته، يقول دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، إذ أنه لو ذهب سأحصل على شيء، ما بيفوتني شيء، سأحصل على فائدة، لكن لو تركت فإنه ستندفع المفسدة. والعقلاء في مثل ذلك يدفعون المفسدة. يا حكمان هم دفع مفسدة يصير يعني، هذا لأنه نقص يصير عليه، إذا فكر هذا إذا يحل الفلوس زايد يدخل خلي فلوس في أي باب المفسدة يصير، مو باب المصلحة، واضح؟ لأنه لو ما رحت أنا بحصل لي مفسدة، حيث أنه ستقل القدرة المالية وقدرة الشرائية في وين؟ في شراء الأغراض مثلا، واضح؟ المهم أن العقلاء في مثل ذلك يحكمون بشنو؟ يحكمون بأن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، وهذا أمر وجداني كل واحد يعيشه. أنت بتروح سفرة يدور أما حصل مصلحة وتندفع مفسدة، ماذا تفعل؟ ثم تروح يقول لو رحت احتمال حصل مصلحة لكن احتمال أقع في المفسدة، فهنا يقولون لا تروح لأن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. هذا تمام الكلام في إدراج المورد البحث في مسألة دوران الأمر بين شنو؟ بين الوجوب والتحريم. فإن اخترنا التخير فالنتيجة لا تتفق مع الشيخ العظم، إن اخترنا جانب التحريم فالنتيجة تتفق مع من؟ تتفق مع الشيخ العظم، لكن بطريق آخر. هذا ما ذكره المستدل. الجواب عن ذلك بأنه لا نسلم أن المورد من دوران الأمر بين الوجوب والتحريم، بل المورد من موارد العلم بالتحريم لا الدوران بين الوجوب والتحريم. أنا أعلم أن التحريم ثابت لأن معنى الدوران أن المكلف شاك، صحيح؟ لولا شك المكلف لما حصل الدوران بين الوجوب والتحريم، إذ أن الدوران فرع الشك، المكلف شك هل أن الشارع عبدنا أو ما أو لم يعبدنا، فقال هكذا قال، أعيد كلام عشان يتضح، حيث أني أشك أن الشارع عبدني أو لا، فعلى تقدير أنه عبدني يجب العمل، على تقدير ما عبدني يحرم العمل. نقول وقف، أنت مش كنت أول شيء شاك، شيل على تقدير، حدث على التقدير هذه، متى ما قلت أنك شاك في التعبد أو عدم التعبد مجرد الشك ثبت شنو؟ ثبتت حرمة العمل، لأن موضوع حرمة التعبد مجرد الشك. فلا تقول شككت فلا أدري هل هو يجب أو يحرم، لا معنى لذلك. متى ما فرضت الشك في ورود التعبد فقد تنقح موضوع شنو؟ موضوع الحرمة. لما ذكرنا في بحث الاستصحاب؟ لأن موضوع حرمة التشريع موضوع حكم العقل، والأدلة الأربعة التي ذكرناها موضوعها شنو؟ الشك أن الشارع عبدني. متى ما شكك حكم العقل والشارع والإجماع كله عليك على شنو؟ يحرم التعبد بشنو؟ يحرم التعبد بالظن. فهذا ليس من موارد الدوران بين الوجوب والحرمة. ما تصير دوران، إنما يكون المورد من موارد الدوران لو كان الشك لا ينقح موضوع أحد الطرفين. هذا قاعدة. إنما يكون المورد من موارد الدوران والتردد بين الوجوب والحرمة لو كان مجرد الشك لا ينقح موضوع أحد الطرفين. أما لو كان الشك ينقح موضوع أحد الطرفين ثبت أحد الطرفين فحينئذ لا تردد. وهذا له نظير، ونظيره فقط نذكره ونخلص البحث. لو شك المكلف هل أن الصلاة في وقت الفريضة قبل أن يصلي الفريضة هل هي راجحة أو محرمة؟ فإن كانت راجحة فله أن يفعل، إن كانت محرمة شنو؟ فليس له أن يفعل. فهل يصح أن تقولوا هنا يدور الآن بين الفعل والتر فيحكم بالتخير؟ هنا في هذا المورد أيضا نظير لهذا المورد لا يصح. ليش؟ متى ما شككت بأنه الشارع حرم العبادة فلا يجوز لك العمل. ليش؟ لأنه نسألك يا شيخ حسن، أنت تريد أن تصلي النافلة من أي باب؟ إما أن تصلي النافلة مع التعبد والتدين بها للمولى، فهذا شنو؟ تشريع، لأنك ما تعلم أنه راجعة لعلها محرمة. إما أنك تأتي بها برجاء إدراك الواقع من باب الاحتياط، فلا معنى للاحتياط مع احتمال الحرمة، إذ مورد الاحتياط فرض عدم احتمال الحرمة وأنت تحتمل الحرمة. ولهذا قالوا في الدوران بين المحذورين لا معنى للاحتياط. فهنا مجرد أنك تشك في ثبوت الرجحان هذا كافي في إثبات الحرمة، ولا يدور الأمر بين فعل الفريضة فعل النافلة أو تركها. إذن تطبيقك لمحل تطبيقك لهذه الكبرى في محل البحث غير صناعي غير صحيح، لأن مورد القاعدة أن الشك لا ينقح أحد الطرفين. رحمه الله. ولهذا قال ومنها أن الأمر في المقام دائر بين الوجوب والتحريم. الظن إن كان حجة وجب الأخذ وإلا حرام، هذه عبارة. الظن إن كان حجة وجب الأخذ وإلا فحرم. ومقتضاه التخيير أو ترجيح جانب التحريم بناء على أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، وفيه منع الدوران، ما سلم الدوران، بل لأن عدم العلم بالوجوب كاف في ثبوت التحريم لما عرفت من إطباق الأدلة الأربعة على عدم جواز التعبد بما لا يعلم وجوب التعبد به من الشرع. ألا ترى، هذا تمثيل وتنظير، ألا ترى أنه إذا دار الأمر بين رجحان عبادة وحرمتها كفى عدم ثبوت الرجحان في ثبوت حرمتها، ولا يقل يدور بين فعل الفريضة بعد النافلة أو تركها. واضح. هذا تمام الكلام في هذا المقام. التصوير الرابع يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.